وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله. تقدم فيما مضى في الكتب الفلسفية الكلام عن الجوهر والعرض، وعرفنا الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، وأن العرض ماهية إذا وجدت في الخارج كانت في الموضوع. الكلام اليوم في الكتب الإرسانية عن الجوهر بمعنى الخاص بما يعم الجواهر والأعراض في اصطلاح فلسفي. المراد من الجوهر هاهنا الذي هو على طريقة أهل العرفان هو النفس الرحماني، هو الوجود المنبثق. فالوجود المنبثق جوهر وحقيقة مطبوعة لكل الأعراض، أي لكل التعينات الخاصة. فجميع الجواهر والأعراض باصطلاح الفلاسفة من سماء وأرض، من ملك ومثال، ومن عالم فطر بما لها من جواهرها وأعراضها، جميعا تسمى بالأعراض التابعة للجوهر. وما المراد من الجوهر؟ وتلك الحقيقة التي هي الفيض المقدس والنفس الرحماني المتبوع والتابع له كل الجواهر والأعراض. فإذا الكلام اليوم عن جوهر الفاصل بصلاح الغرفاء، وهو ما يكون متبوعا لكل الجواهر والأعراض. الجواهر والأعراض في هذا الاصطلاح جميعا تكون أعراضا باصطلاح العرفاء، والجوهر هو النفس الرحماني. على هذا المنوال، على هذه الطريقة، نقرأ الآن الجواهر والأعراض. الفصل الرابع في الجوهر يا جوهر والعرض على طريقة أهل الله. والمراد من أهل الله هم العرفاء بحسب الاصطلاح. نكتب خلافة ثم نأتي تطبيق الكتاب. الكلام عن الجوهر والعرض على طريقة أهل الله وهم العرفاء الكلام عن حقيقة الوجود التي هي النفس الرحماني والصادر الأول المعبر عنه بالجوهر عند العرفاء، وإلا فحقيقة الوجود الإلهي قد تقدم الكلام عنها، وأنها ليست بجوهر ولا عرض. قبل التوجه إلى أرض حتى لا يقع تناقض في الكلمة، تقدم فيما مضى أن الوجود ليس بجوهر ولا عرض. كيف جاء اليوم القيصري يقول إن حقيقة الوجود هي الجوهر. هناك حينما تكلم عن حقيقة الوجود أراد بها حقيقة الوجود الحق التي هي حقيقة الحقائق وهي وجود الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض وليس بأي شيء من الأشياء ولا بأي تعين من التعينات، لأنه الوجود لا متناهي. اليوم حينما يتكلم ويقول حقيقة الوجود هي الجوهر أراد من الحقيقة فيها هنا الحقيقة في عالم الإمكان وهي النفس الرحماني، فإذا لا تناقض فيما سلب هناك من الجوهرية والعرضية عن حقيقة الحق، عن حقيقة الوجود التي هي الحقيقة الواجبة الإلهية اللامتناهية. وبين نسبة الجوهرية إلى حقيقة الوجود ها هنا اليوم بمعنى النفس الرحماني. فالجوهر هو المتبوع والتابع هو العرض. فإذا الجوهر هو المتبوع وهو النفس الرحماني، والتابع من هو؟ هو العرض. ما المراد من العرض؟ لا العرض في مقابل الجوهر بالصلاح الحكماء، بل العرض في مقابل الجوهر بالصلاح العرفاء. والمراد من العرض كل تابع لتلك الحقيقة أي للنفس الرحماني، والتابع للنفس الرحماني هي جميع التعينات من سماواتها وأرضها من مجردها ومثالها وحسها وشهادتها، لأنها جميعاً تابعة لمن؟ للنفس الرحماني للصادر الأول. بل وهو النفس الرحماني والتابع هو العراق، وهو جميع الجواهر والأعراق، وهو جميع الجواهر والأعراق بالصلاح الثلاثة، جميع الجواهر والأعراق هنا بالصلاح العرفاء تكون أعراضا تابعة للجوهر أي النفس الرحماني. أشوف شيخنا الثلاثة لهم الصلاح، الجوهر ماهية كذا، العرض ماهية كذا، متقدم الآن في أول البحث. هذا هو الجوهر والعرض بالصلاح الثلاثة. الجوهر بالصلاح العرفاء هو النفس الرحماني، يكون شامل للجوهر والعرض بالصلاح الثلاثة أم لا؟ لأن الجوهر والعرض بالصلاح الثلاثة يرجع إلى من؟ يرجع إلى النفس الرحماني. فجميع الجواهر وجميع الأعراض بالصلاح الفلسفي تكون أعراضا تابعة لجوهرها أي للنفس الرحماني. فإذا الجوهر ها هنا أعم من الجوهر الفلسفي، والعرض ها هنا أعم من العرض الفلسفي، لأن الجوهر ها هنا يعم الجوهر والعرض الفلسفي، والعرض ها هنا يشمل جميع الجواهر والأعراض الفلسفية، فهو أيضا أعم من العرض بالاصطلاح الفلسفي. نقرأ الكتاب شيئا بعد. اعلم أنك إذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء، يقول إذا أمعنت النظر ودققت النظر في من؟ في حقائق الأشياء، في الحقائق في عالم الإنسان جميعا، وجدت بعضها بعض الحقائق متبوعة مختلفة بالعوارض، وجدت بعض الحقائق متبوعة لا تابعة، متبوعة لا مختلفة، يعني شنو مختلفة؟ يعني مستورة وغطاء، مختلفة بالحوارث. بعض الحقائق كالنفس الرحمن، بعض الحقائق مثل من كالنفس الرحماني، النفس الرحماني والصادر الأول مسبوع وليس بتابع، مسبوع وليس بتابع، لأن الجواهر والأعراض بالإصطلاح الفلسفي تابعة له. فإذا يقول من نظر إلى الحقائق في عالم الإنسان وجد بعض هذه الحقائق مسبوعة، يعني أنها ليست تابعة لشيء والأشياء تابعة لها، هاي وحدة مختلفة يعني مغطاة مستورة بالعوارض. شلون مختلفة؟ أرسل توجه لهذه العبارة الثانية. الآن نحن حينما ننظر نرى سماء وأرضا، نرى حقائق مجردة وحقائق مثالية وحقائق في عالم الشهود مثلنا في الحقيقة والواقع، نرى الجواهر والأعراض في عالم الإمكان. هذه الكثرات التي هي الجواهر والأعراض المشاهدة لنا إما بحواسنا أو بعقولنا وبفطرتنا، هذه الحقائق جميعا اكتنفها يعني غطاها من هو؟ هذه الحقائق جميعا بجواهرها وأعراضها غطت تلك الحقيقة وهي الصادر الأول، فصارت هذه الكثرات كأنها حجوب حجبت تلك الوحدة. الكثرات بجواهرها وأعراضها في عالم التجردي والمثالي والشهادتي اكتنفتها هذه الجواهر والأعراض، فصارت تعينات خاصة بجواهرها المعينة وبأعراضها. أم لا؟ أنا وأنت بجوهرنا الإنساني وبما لنا من العوارض من كم وكيف وأين وإلى آخره، وصفات النفسانية وصفات المحسوسة الظاهرية، هذه الجواهر وهذه الأعراض الوجود الإنساني وغير الوجود الإنساني أصبحت محط نظر للإنسان، شغلته عن النفس الرحماني وهو الفيض المقدس الإلهي الذي هو حقيقة الحقائق والذي هو الهيولى والقابل الأول لكل هذه التعينة. فإذن أرجو التوجه. فإذن يقول من نظر بعين الدقة وجد هناك بعض الحقائق متبوعة وليست تابعة، من نظر بنظرة فلسفية وجد الجواهر الفلسفية التي هي ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، وهي العقل والنفس وشلل العقل والنفس والصورة والمادة وامثال هذه الأمور وشلل والجهد، هذه الأمور الجواهر، هذه الجواهر التي هي تعين خاص، هذه الجواهر الفلسفية متبوعة علما للأعراض، أي الأعراض تابعة لها. فمن نظر بنظرة فلسفية وجد الجواهر الفلسفية متبوعة والأعراض الفلسفية تابعة، ومن نظر بنظرة أدق وبنظرة دقيقة عرفانية وجد الجوهر الحقيقي من هو؟ والنفس الرحماني، وجد هذا الجوهر الذي هو متبوع والتوابع من هي؟ جميع الجواهر والأعراض الفلسفية توابع المد هذا الجوهر. فمن نظر بنظرة عرفانية وجد المتبوعة في الحقيقة والواقع حقيقة واحدة وهو تلك الوحدة الصادرة من الواحد سبحانه وتعالى وهي النفس الرحمن، ووجد جميع الحقائق بتعيناتها الجوهرية والعرضية تابع علما لتلك الحقيقة. هذا الكلام الأول، وجدت بعضها أي بعض الحقائق سواء بعين عرفانية يكون الجوهر واحد وجميع الجواهر والأعراض تابعة، أو نظرت بنظرة فلسفية لوجدت متبوعا وهي الجواهر وتابعا وهي الأعراض.
أنك إذا أمعنت أي دققت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها مسموعة بنظرة فلسفية وبعضها تابعة بنظرة فلسفية، وجدت بعضها مسموعة بنظرة عرفانية وهي حقيقة النفس الرحمن الذي هو بهذا الاصطلاح العرفاني يسمى بالجوهر، ووجدت بعضها تابعة وهي الأعراض، يا أعراض وهي الجميع الجواهر والأعراض بالاصطلاح الفلسفي. هذا المفهوم الأول.
مختلفة
الآن أنا حينما أنظر إليكم مثلا من باب الفرض والتقدير أجد كما وكيفا، أجد كيفيات نفسانية أو كيفيات وهميات محسوسة في الخارج، أجد الكثير من الأشياء. هذه الأمور العرضية المشاهدة بالحس هذه غطت من؟ غطت تلك الجواهر الحقيقية وهي النفس الناطقة الإنسانية. النفس الناطقة الإنسانية كأنها غطيت وكأنها حجبت وسترت بواسطة من؟ بواسطة هذه الحواس. فقد يكون الإنسان يذهل ويغفل عن الحقيقة الأصلية والجوهر الأصلي بواسطة العوارض، فيشتغل بالظواهر وينسى البواطن والحقائق والجوهرة لحقيقة وجودية كالحقيقة الجوهرية الإنسانية التي هي النفس الناطقة. فبالعوارض التي اكتنفت وغطت وسترت حقيقة النفس الناطقة اشتغلنا فذهلنا ونسينا وغفلنا عن النفس الناطقة. كذلك ها هنا بالجواهر والأعراض في عالم الإمكان، أي بجواهر وأعراض عالم التجرد والمثال والشهادة اشتغلنا بهذه الكثرات وذهلنا عن الجوهر الحقيقي وعن حقيقة الحقائق التي هي النفس الرحماني، ذاك هو الجوهر الحقيقي. وهذه التكثرات والتعينات اكتنفته وصارت ظهوراته ومظاهره وغطت تلك الحقيقة. واضح العبارة؟ وجدت بعضها مسبوعة مكتنفة يعني مغطاة مستورة بمن؟ بالعوارض. هذه الأمور أرجو التوجه التي هي أرجو التوجه هذه الأمور التي هي مسبوعة وهي مكتنفة مغطاة مستورة بالعوارض هي الجواهر، سواء كانت جواهر بالصلاح فلسفي فالأعراض الفلسفية تابعة لها، أو كانت جواهر بالإصطلاح العرفاني التي هي الجوهر التي هي حقيقة الجوهرية وهي النفس الرحماني وبقية الحقائق من جواهرها وأعراضها تكون عوارض المن لهذا الجوهر العرفاني. وبعضها يعني وإذا أمعنت النظر في حقائق الأشياء وجدت بعضها تابعة وشلله العوارض الفلسفية تابعة لمن؟ للجوهر. والعوارض العرفانية وهي جميع حقائق عالم الإمكان بجواهره وأعراضه هي أعراض تابعة لمن؟ للجوهر وهو النفس الرحماني. وبعضها تابعة لاحقة متأخرة مثلنا كل تابع يكون متأخر عن من؟ عن المتبوع. لاحقة لها أي للحقائق لها أي للحقائق والمسبوعة المسبوع من هو؟ هي الجواهر سواء كانت جواهر فلسفية أو جواهر عرفانية. والتابعة من هي التي تكون تابعة للجواهر؟ هي الأعراض سواء كانت أعراض فلسفية أو أعراض عرفانية. ويجمعها أي ويجمع الجواهر والأعراض ويجمعها الوجود يوم الوجود المنبسط النفس الرحماني الفيض المقدس الصادر الأول الرق المنشور عبر عنه ما شئت الواحد الصادر من الواحد كل هذه بمعنى واحد.
أشوف ويجمع جميع الجواهر والأعراض. وقلنا ما عندنا جواهر وأعراض. الجوهر أن هو النفس الرحماني باصطلاح العرفاء، والعرض ما هو أو الأعراض جميع الحقائق بجوابها وأعراضها هي أعراض تابعة لذلك الجوهر. عندنا لا تنسب عبارة ثانية الجواهر وأعراض الصلاح بلده معدن له معدن. جواهر هي الماهية التي إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، والأعراض ما كانت في موضوع ما تشيله له. هذه الجواهر والأعراض يمكن أن تجمع تحت لواء واحد أم لا؟ نقول بلي، جميع الجواهر والأعراض بالاصطلاح الفلسفي تجمع تحت لواء واحد وهو الوجود. يا وجود والله سبحانه وتعالى يقينا الكل ناشئ من الحق سبحانه وتعالى ومعلول لك وظهور وتجلي من تجليات الحق سبحانه وتعالى. ها هنا ليس بمراد ويجمعها، يعني ويجمع جميع ما يسمى بالجواهر والأعراض. جواهر جوهر الملائكة وأعراض إذا فرضنا هناك جواهر الحقائق جميعا، يجمع جميع عنوان الجوهري والعرضية. من هو الوجود وما الوجود؟ لكن يا وجود الوجود المتعين بتعين خاص هذا جوهر معين وله عرضه الخاص. فإذا يا وجود الوجود قبل التعين، من هو الوجود قبل التعين؟ هو النفس الرحماني. الوجود قبل أن يكون متعينا بتعين خاص جوهري باصطلاح الفلسفي أو عرضي باصطلاح الفلسفي، الوجود بما هو وجود قبل أي تعين، قبل أن يأخذ خصوصية خاصة جوهرية أو عرضية فلسفية، من هو؟ هو النفس الرحماني. واضح المسألة؟ ولذا أرجو التوجه ويجمعها الوجود. يا وجود ومراده ويجمعها الله سبحانه وتعالى. الله ليس بجامع لهذه الحقائق، هذه مظاهر الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس هذه الحقائق. الله سبحانه وتعالى العلة المصدر المنشأ لهذه الحقائق. من هو الذي يجمع الجواهر والأعراض؟ قال ويجمعها الوجود. لكن يا وجود الوجود بمعناه الخاص هو الفيض المنبثق. إذ هو إذ الوجود المنبثق المتجلي بصورة الظاهر بصورة كل منهما. الذي يظهر بصورة كل منهما من هو؟ هو الوجود المنبثق. الوجود المنبثق تارة يتعين بتعين تجردي، وتارة يتعين بتعين مثالي، وتارة يتعين بتعين طبيعي في عالم الشهود، وتارة يتعين بتعين جوهري، وتارة يتعين بتعين عرضي. هذا من هو الذي أخذ هذه التعينات وأخذ هذه الحصص وتكثر بهذه التكثرات؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى وأجل من أن يوصف بمثل هذه الأوصاف هو النفس الرحماني. إذ هو إذ الوجود أي الوجود المنبثق هو المتجلي بصورة كل منهما. هو المتصور بهذه الصور للحق سبحانه وتعالى. هو المتجلي أي الظاهر بصورة كل منهما. من من؟ من الجواهر والأعراض. أما الحق سبحانه وتعالى فقد تقدم في أول الكتاب بأنه ليس بجوهر ولا عرض. والجواهر متحدة في عين الجوهر، يعني جميع الجواهر سواء كانت الجواهر مجردة أو مثالية أو في عالم الشهود، كل هذه الجواهر يجمعها جوهر واحد. لما يجمعها جوهر واحد يا جوهر واحد هو النفس الرحماني، فكل الجواهر تكون تحت لواء جوهر واحد وهو النفس الرحماني. والجواهر متحدة في عيني يعني في نفسي الجوهر، أي يجمع الجواهر حقيقة الجوهرية. من هي حقيقة الجوهرية المتبوعة لكل الجواهر والأعراض؟ هو النفس الرحماني. فهو أي الجوهر الذي هو النفس الرحماني حقيقة واحدة وهو الصادر الواحد وهو الواحد الصادر من الواحد. فهو حقيقة الجوهرية هي مظهر دين الآن الله سبحانه وتعالى له ظهورات، مظهر الوحدة الحقة الحقيقية من هو في وحدته، من هو الآية التي تحكي الوحدة الإلهية والنفس الرحماني، واضح مثلا؟ فإذا الآية التي تحكي الوحدة الحقة الحقيقية وهي وحدة الحق سبحانه وتعالى، من هي هذه الآية؟ النفس الرحماني. الله سبحانه وتعالى آياته في كل شيء يجب أن تكون ثابتة أم لا؟ يجب أن تكون ثابتة. إذا أردنا أن نرى اسم الصانع والخالق والرحمن والرحيم لا بد له من مظهر وآية. إذا أردنا أن نرى اسم الواحد نراه في من؟ من هو مظهره؟ النفس الرحماني. فهو حقيقة واحدة، هي هذه الحقيقة الواحدة وهي النفس الرحماني والفيض المقدس، مظهر الذات الإلهية. مظهر من؟ مظهر الذات الإله، يعني آيتها التامة بوحدتها. من حيث قيوميتها، قيوميتها الضمير يرجع إلى الذات الإلهية. الواجب سبحانه وتعالى قيوم أم لا؟ الواجب سبحانه وتعالى قائم بذاته، مقيم لغيره ما يصفته لما يصفته. ظهور في عالم الإمكان بهذه الصفة هو بالنفس الرحماني. النفس الرحماني بلحاظ هو قائم بنفسه، يعني لم يكن في غيره، مقائم بنفسه يعني أوجد نفسه وتابع للحق سبحانه وتعالى، لكن بلحاظ بوحدته وعدم كونه بماهية معينة وتابع لماهية معينة، هو شسمه هو بهذا اللحاظ كأنه قائم بذاته، مقيم لغيره لكل الجواهر والأعراض. فحصل على صفة الإلهية، يعني كان آية من آيات الحق في قيوميتها. فإذا أردنا أن نشاهد الآية القيومة ونراها القيومية، أين نجدها ونراها؟ ننظر إليها في النفس الرحماني، فإن النفس الرحماني قائم بنفسه بلا اتكال على ماهية خاصة، مقيم لغيره أي مقيم لجميع الماهيات والحيثيات والتعينات من جواهرها وأعراضها. هي مظهر الذات الإلهية. يا بمظهر الذات الإلهية من أي جهة؟ أرجو كل شيء في عالم الإمكان هو مظهر من مظاهر الذات الإلهية، بل يقينا حتى الذرة هي مظهر من مظاهر الذات الإلهية. أي عظيم وأي صغير وحقير هو مظهر من مظاهر الآية، من مظاهر الحق سبحانه وتعالى، هذا قرأنا. لكن النفس الرحماني مظهر لمن؟ للقيومية الإلهية، لأن القيومية لا بد لها من مظهر، لا بد لها من آية في عالم الإمكان. مظهر من حيث قيوميتها أي الذات الإلهية، لأن النفس الرحماني قائم بنفسه مقيم لغيره. واقع المثل من حيث قيوميتها وحقيقتها. قرأنا في أول كتاب الحق، الله سبحانه وتعالى هو الحق، فالحقية والحقانية والحقيقة من صفات الحق، من صفات الله سبحانه وتعالى أم لا؟ من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة الحقائق. مظهر هذه الحقيقة التي تسمى حقيقة ظلية تابعة للحقيقة الأصلية من هو؟ النفس الرحماني. إذا كان النفس الرحماني هو الحقيقة الظلية أي الآية المظهرة لحقيقة الحقائق موتلولة، فلا بد وأن تكون فيها تلك الآية، يعني فيها معنى الحقيقة، معنى الحقانية، لأنها هي حقيقة الحقائق في عالم الإمكان بما لعالم الإمكان من جواهره وأعراضه. فبلحاظ النفس الرحماني يوصف بالحقية والحقانية، لأنه مظهر الحقية والحقانية الإلهية. من حيث حقيقة من حيث قيوميتها وحقيقتها، أي حقيقة الحقيقة الإلهية وحقية الحقيقة الإلهية، كما أن العرض العرض مظهر المن، العرض الفلسفي مظهر للجو.
ولعل هناك قائل يقول على أن الجواهر لأنها لا حق في الحواس الظاهرة ليست معلومة، المعلوم مجموعة هي الحواس التي يمكن أن تشاهد بالحواس وأن نتوصل إليها بحواس. هذا قطع البعض، وكان الكلام ليس بضعيف، لأن التوصل إلى الحقائق وذلك الحقائق ليس فقط بواسطة الحواس الظاهرة حتى يقول القائل قد نتردد في جواب المسلمين لأن المشاهد هي الحواس. نقول التوصل إلى ذات الحقائق ثابت يكون في الحواس الظاهرة وثابت يكون في الفطرة وثابت يكون في العقل مثلا، كيف نحن نتوصل لمعهد الحقائق إما بالعقل والدليل والفطان أو شاهدها خروجا بكثرتها الإنسانية قبل أن نكون قبلا، قبل أن نتعقل ونقيم المقام ونقيم المقام على الحقائق. نحن في فطرتنا السليمة عرفنا الحقائق قبل أن نعرفها بالدليل والمقام، وهناك مفتدة متأخرة نعرف الواقع الحقائق وهي الحوارات مثل لهم مظاهر الجواهر الفلسفية هي الأعراض، يعني ظهورها ظهرت بمن؟ هي حقيقة الجواهر، ظهرت بمن؟ ظهرت في حواس بناء بواسطة الأعراض عموما، الأعراض هنالك نقول الجوهر الحقيقي وهو نفس الرحمن، ظهر لنا بواسطة من؟ بواسطة الأعراض الربانية، أي بواسطة الجواهر والأعراض لحالة. إذن الأعراض الربانية هي مظاهر للجوهر الحسن، والأعراض الفلسفية هي مظاهر قيمًا للجواهر. كما أن العرض سواء كان عرضًا فلسفيًا أو كان عرضًا ربانيًا بما يحب الجواهر والأعراض، كما أن العرض مظهر مظهر الكتاب مظهر الكتاب التابعة لها الكتاب التابعة لها الكتاب. عندما وأن الكتاب لكل موجود تابع لذات ذلك الموجود عوارضه أيضا تابعة لمن؟ في جوارب، لأن العرض بلا جوهر غير معقول، فلو لم نشاهد الجواهر بحواسنا لكفانا المقام الحقيقي على انه على ان في متابع لا بد ان يرجع الى مكان الى الكفرين. كما ان العرب مظهر الصفات التابعه هذه الصفات المن في قبل المقدم في وقت ان المقدم بخمسه مقدمات في بعض الحدود الأثر، كما أن الذات الإلهية، لأن قائلا يقول أن يكون هناك سوف وحقيقة الحقائق والنفس الرحماني وظهوره بأعراضه وهي الجواهر والأعراض الفلسفية جميع التعينات بمثلة الكون الجوهري ومثلة الأشكال العرضية. من يقول من الوصول إلى حقيقة الحقائق لا بد ما في أجل، وإنما توصلنا إليه بمن بإسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكذا. فإذا الأسماء والصفات من مظاهر مظاهر الذات الحقيقة الإلهية، كذلك الجواهر والأعراض أعراض ومظاهر قيمة للجوهر الثاني. الأثر كما أن
ان الذات الالهيه لا تزال محسوسه، الذات الالهيه لا تزال بمن محسوسه بالصفات. اثبات المراد من الصفات اثبات الالهيه، يعني ان الذات الله متناهيه حجبت بواسطه من الصفات. يعني الثاني ان الخلائق باستثناء الاوحد من الخلق عرفوا الله بما في اسمائه وصفاته، فاشتغلوا بالاسماء والصفات لمعرفه الحق سبحانه وتعالى. بالنسبه لي وللامثال ولمن هو خير مني، الاسماء والصفات انوار مفرطه للحق سبحانه وتعالى، لكن بالنسبه الى الامام الحسين عليه السلام العالم الإنساني بل الأسماء والصفات كلها حجب نورية تحجب العارف الأصيل عن معرفة الذات الإلهية بلا صفة ولا اسم ولا كلمة. فالأسماء والصفات أترك في نفس واقعها أنوار مرسلة إلى الحق، لكن قد تكون حجب بالنسبة إلى المقربين، بالنسبة إلى الأوحدين من خلق الله كالقضاء من الأنبياء والرسل. العالم الإنساني كذلك، العالم الإنساني له أسماء وصفات معا، العالم الإنساني له أسماء وصفات وآيات ومظاهر. لبعض النفوس هو سلم وسبيل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بعالم الإنسان بما له من الأسماء والصفات نتوصل لمعرفة الحق سبحانه وتعالى، لكن رب قائل يقول إن التشبث بالآثار يوجب وحدة الآثار. العرفاء الحقيقيون كالحسين عليه السلام التشبث بالآثار عنده مما يوجب وحدة الآثار. فهنا بالنسبة لي ولك ولأمثالنا هذه سبل نورية وحجب نورية لا ظلمانية، وشروط الآيات سبل ووظائف نورية توصلنا إلى من؟ إلى الأسماء والصفات الإلهية، ومنها إلى الله سبحانه وتعالى بلا حجاب إن كنا أعلم. لكن بالنسبة إلى الحسين عليه السلام شنو؟ إن التشبث بالآثار يوجب وقت المزار، فمثل هذه تكون حبا تكون شفاعا. كما وأن كما أن الذات الإلهية لا تزال محجوبة، الذات الإلهية محجوبة بنفسها، لكنها تحجب ظلمانية حجب المكاسب الشروع القبائل الرذائل حجب ظلمانية. لكن عالم الإنسان حجاب لكنه نوران. كما وأن بعض الصفات لبعض الصفات يتجاوزون وهكذا. لا تزال ان الذات الالهيه لا تزال محجوبه بمن الصفات، فكيف يريد من الصفات الصفات الحسيه فتكون حجابا عن الصفات الذاتيه، وكيف يريد مرتبه اعلى الصفات الذاتيه الاربعه وغيرهما الصفات تكون حجابا عن القبضات السبعه، وكيف القبضات السبعه تكون حجابا عن مشاهدة الذات بما فيه، فكل مرتبة هي نور موصل إلى الحق سبحانه وتعالى، لكن قد يكون حجابا بالنسبة إلى مرتبة أعلى منه. هذا اهتمام في العبارة التوجه. لا تزال محجوبة الذات الإلهية بمن؟ بالصفات، إلى الصفات الفعلية أو الصفات الذاتية. إما الصفات الذاتية من أمهات من الأمهات حتى نصل إلى الأمهات السبعة، وتارة يراد من كون الصفات من كون الذات المقدسة الإلهية محجوبة بالصفات، يا صفات مو صفات الفعل والذات، صفات الأشياء الخاصة. يعني اشتغلنا بالكثرة لعالم الإمكان، ولما اشتغلنا بالكثرة لعالم الإمكان أصبحنا نرى التابعة بلا مسموع، أصبحنا نرى المعلولة بلا علة، فقد تكون هذه الامور شواطئ شغلتنا وشغلت انفسنا فاشتغلنا بها فكانت حجابا للحق سبحانه.
سبحانه وتعالى ساعه تكون اجابه ما يحصل من الدخول الى الحق، وهو شان الكفار والمشركين والغافلين، وساعه تكون حجابا يعني بواسطتها نعرف الله، لكن نعرف الله في مرتبه الفعل لا في مرتبه الشهاده او الذات. ويقينا من عرف الله في مرتبه الفعل وتوقف على هذه المرتبه من العرفان كان مكذوبا عن مرتبه الله في مرتبه الصفات الفعليه او الصفات الذاتيه وغيرها. فالجادون مكذوبة بالصفات اي بالعيان والظهورات والالوان والذرات في عالم الابدان. فكذلك الجوهر الجوهر بمعنى انك تقرا المهدوء بواسطه المهدوء بواسطه الاعراض اي بواسطه التعينات من الاسماء والصفات من الجواهر والاعراض في عالم الانسان. الجوهر الحقيقي وهو النفس الرحماني مهدوب بواسطه المهدوء بواسطه الاعراض الرحمانيه، والجواهر الفلسفيه مهدوبه عنها بواسطة العوارض الفلسفية. فجميع الجواهر إذا مكتوبة بها فإذا جميع الجواهر مكتوبة بها في العوارض، سواء كانت عوارض فلسفية حجبت الجواهر الفلسفية، أو كانت عوارض أفعالية حجبت، أو عوارض أفعالية حجبت الجوهر الفلسفية. فكذلك الجوهر أفعالية كانت وهو النفس الرحماني، او فلسفيا كان وهو الماديه التي اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. كذلك الجوهر لا يزال مختلفا يعني مغطى مكسور مهجون بواسطه الاعراض، فقدر الاعراض ولا نتمكن ان نتوصل الى من الى الحقائق، وبالاخص اذا كانت وسيله توصلنا الى الحقائق هي الحواس الظاهرة، فالحواس الظاهرة لا تتمكن من إدراك إلا الحواس والتوجه. فكل إنسان يريد أن يتوصل إلى الحقائق بواسطة حسه فقط يبقى في مرتبة الكامل، ولن يتمكن من الوصول إلى مرتبة المسموع. من أراد أن يعرف الحقائق الخارجية بحسه وتوصل إلى أعراضها وعوارضها لا إلى جواهرها، ومن أراد أن يعرف النفس الرحماني بحسه توصل إلى جواهره وعرض يعني توصل إلى العوارض لا إلى حقائق. فالحقائق مفهومة مغطاة مستورة مختلفة بواسطة الأعراض. وكما أن الذات يا ذات الإلهي مع انضمام صفة الذات الإلهي، إذا انضمت إليها صفة تكون الوجود العليم أو العالم. الذات الإلهية إذا انضمت إليها صفة الحياة كالعلم كالقدرة كما أشرت لها، سواء كانت الصفات بالأمهات الصفات أو بالصفات في مرتبتها المتأخرة. وكما أن الذات مع انضمام صفة من الصفات من صفات الذات اسم الذات مع انضمام العلم اسم عالم، الذات مع انضمام القدرة ماذا يكون عالم مشلول اسم من الأسماء كلية كانت هذه الأسماء كما أخبرنا بعض الأسماء هي أمهات الأسماء وبعض الأسماء هي أسماء كلية. الاسم الذي يختلف لأنا بوجود الحقيقة القاصر يكون اسما جزئيا، وهناك أسماء لعدم الإمكان كلية، وهناك أسماء لذاته المقدسة هي أسماء كلية هي أمهات أسماء. وقد تقدم الكلام عن مراتب الأسماء كلية كانت أو جزئية. فإذا الذات مع انضمام صفة من الصفات تكون اسما من الأسماء، كانت تلك الأسماء كلية أو كانت تلك الأسماء جزئية. كذلك الجوهر مع انضمام معنى من المعاني الكلي يصير جوهرا كليا او خاصا، مظهرا لاسم الخاص من الاسماء الكليه. كذلك الجوهر
يا جوهر الشيخ، كذلك الجوهر معنى نفس الرحمن مع انضمام معنى من المعاني، يعني مع انضمام تعين من التعينات الخاصه، مع انضمام معنى من المعاني، يعني مع انضمام تعين من التعينات الخاصه. النبت الرحماني بتعين في عالم التجرد يكون مجردا، ومع تعين في عالم المثالي يكون مثالا، ومع تعين في عالم الشهود والشهاده يكون شهاده، لان ما هو في عالم الشهود والمثال والتجرد هو عين النبت الرحمن وليس شيئا اعطاه، لكن ذاك في الحاضر قبل تعينه، وهذا بعد في حاضر تعينه، والا انت ترى في الحاضر هي عين واحده. كذلك الجوهر وهو النفس الرحماني، والجوهر هنا بصلاح الاحفاد مع انضمام معنى من المعاني الكليه اليه، اي الى الجوهر، يصير جوهرا خاصا. بعضهم قرأها يصير جوهرا كليا مظهرا لاسم خاص من الاسماء الكليه. ارجوك الحقائق في عالم الانسان ايات ومظاهر ايات، كون الشيء في عالم الانسان ايه هو بمرتبه واحده او بمراتب، لا، كل ما يرتفع الوجود سعه يكون مظهرا لاسم من الاسماء الكليه التي المجردات مظاهر الاسماء الكليه، وما كان من العناصر هو مظاهر الاسماء الكليه. فاذا بمقدار سعه الوجود، لا سعه سميها سعه الوجود، بمقدار سعه الوجود وضيقه يكون الشيء في عالم الامكان مظهرا من مظاهر الاسماء الكليه او الكليه على ما تقدمت من الاسماء الكليه والكليه، يصير جوهرا خاصا مظهرا باسم خاص من الاسماء الكليه، بل يصير ذلك الشيء عينه، اي عين الاسم. ليش عينه؟ الظاهر عين المظهر. هذه الحقائق بما لها من التعينات التجرديه او المثاليه او في عالم الشهود هي في الحقيقه عين الوجود، عين الجوهر، ولا مثل الرحمن يقول عينه وليس شيء اخر اضيف عليه او زاد عليه او انضم اليه. بل تعطي هذا اول شيء قال مظهر من مظاهره، ثم ترقى وقال في مرتبة التعين هي عينه، هي نفسه، كل تعين من التعينات سواء كان في عالم التجرد او غير عالم التجرد هي عين الجوهر، هي عين النفس الرحماني، فبالحاضر الكفه عين واحده، بل عينه اي عين الذهن، لان الظاهر عين المظهر، الظاهر عين المظهر من وجه له وهو غيره من وجه اخر، بالحاضر النفس الرحماني شيء وهو ذلك الوجود المنبثق بلا تعين، وبلحاظه التعينات هي هو، فاذا بلحاظه وبوجه هي عينه، وبلحاظه هي ليست هو، كما قلنا بلحاظه الحقائق في عالم الانسان هي الله سبحانه وتعالى، لا في مرتبه الفعل، لا في مرتبه الذات، ولا في مرتبه الصفات، فالحقائق الانسانيه بعين وبلحاظ هي عين الحق سبحانه وتعالى في مرتبه الفعل بينها افعاله وكلماته، وبمرتبه وبالحاضر يعني بالحاضر مرتبه الصفات والذات هي ليس الله سبحانه وتعالى، هو اجل من ان يكون هذه الافعال. وبانضمام معنى من المعاني الجزئيه يصير جوهرا جزئيا، اذا انضم الى معنى الجزئي، اذا انضم الى وجود جزئي كزيت او عام او هذه الشجره او هذا الشيء المعين يصير مظهرا من مظاهر الاسماء الجزئيه. واضح؟ وبانضمام يعني وكذلك الجوهر بانضمام معنى من المعاني، لا هي معاني الجزئيه، يصير الجوهر والنفس الرحماني جوهرا جزئيا مثل نفس الشخص عند الوجود الشخصي المعين الخاص. كما انه لا ننسى اخي توجه قرانا فيما تقدم هناك أسماء كلية بلا ترتيب. إذا ركبت الأسماء الإلهية بعضها مع بعض في الأسماء الجزئية فقد تكون الأسماء الجزئية لا حد ولا حصر لها. هناك أمهات أسماء وهي الأسماء السبعة، وهناك أمهات أخرى كما أعتقد أول وآخر وظاهر وباطن وجلولة وهكذا. ثم عبروا بالصلاة الخاص وقالوا تناقض الأسمائي، يعني في الحقيقة تركيب الأسماء بعضها مع بعضين واضح. كما وأنه من اجتماع الأسماء الكلية إلى اجتماع الأسماء الكلية وتألف بعضها مع بعض فترتب بعضها مع بعض تتولد الأسماء أخرى كذلك وعبارات كذلك هل فكي يعني كما وأن هناك بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هناك أسماء كلية وهناك أسماء جزئية حصلت من ترتيب بعض الأسماء مع بعض كذلك من اجتماع الجواهر البسيطة يا أهل النهال عند جواهر بسيطة وما يفتح كما قال عند عناصر بسيطة من ترتيب العناصر البسيطة سواء كانت العناصر أربعة كما قال القدماء من أول شيء كما قال المتأثر أو على كل الأمور البسيطة لأنه لا يعقل وجود المركب بلا بسيط الأمر عقيد. ولذلك كذلك من اجتماع الجواهر البسيطة تتولد جواهر أخرى تسمها المواليد المعادن النباتات الحيوانات مثلا تتولد جواهر أخرى مركبة منها أي من الجواهر البسيطة. وكما أن الأسماء بعضها محيط بالبعض إذا تفكرون في باب الأسماء إنما كنا نقرأ الأسماء لأن بعض الأسماء محيطة ببعض في معنى الإحاطة والإحاطة الكمية إحاطة دعوة وجودية الأمهات السبعة محيطة بكل الأسماء مثلا. وكما أن الأسماء الإلهية بعضها محيط بالبعض كذلك الجواهر لأن الجواهر مظاهر من قلنا مظاهر الأسماء الإلهية كذلك الجواهر في عالم الإنسان بعضها محيط ببعض بعض الجواهر جواهر عاجلة وبعضها متوسطة وبعضها سافلة مثلا. فكأن الجواهر السافلة مظاهر الأسماء الجزئية والجواهر المتوسطة مظاهر من مظاهر الأسماء الكلية لا أمهات الأسماء والجواهر العاجلة مظاهر من مظاهر الأسماء الكلية التي هي أمهات الأسماء مثلا. وكما أن الرابع الآن وكما أن الأمهات من الأسماء هي أمهات الأسماء لو مراد السبعة لو مراد الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما أن هاي الخامس وقلنا خمس مرات أتكلم عنها. وكما أن الأمهات من الأسماء السبعة أو الأربعة منحصرة يعني منحصرة يعني محدودة معينة منحصرة في مراد يعني أن الأمهات منحصرة سبعة أو أربعة مثلا من باب الفرض والترتيب لكن قلنا من ترتيبها والتأليف بعضها مع بعض تحصل أسماء إلهية لا حد ولا حصر لأن الآيات الإلهية لا حد ولا حصر لها. فإذا الأسماء والصفات الجزئية الإلهية لا حد ولا حصر لها وإن كانت الأمهات معصورة كذلك الجواهر في عالم الإنسان بعضها غيب كذلك أجناس الجواهر وأنواعها بعضها أمهات بعض الأجناس وبعض الأنواع أمهات وبعضها شنو حصلت من تأليف بعضها مع بعض المؤلفات الجزئية لا حد ولا أثر لها ومستمرة بالفيض الإلهي إلى ما لا حد لكن الأمهات أثر محدود. وكما هي وكما ليس أمرا ثالثا كما قال الأساتذة بل هو تابع للأول يعني كما وكما بيان وتوضيح وتتم علما لكما المتقدمة التي قال بها أن الأمهات. وكما أن الفروع من الأسماء غير متناهية الفروع من الأسماء غير متناهية لأنها من التأليف والتقييد ولا تقف عند حد لأن الفيض الإلهي مستمر. كما أن الفروع من الأسماء غير متناهية كذلك الأشخاص يعني الجزئية الأشخاص الجزئية والأفراد الجزئية النوع الإنساني واحد هو لكن أفراد قد تكون كثيرة وقد الله سبحانه وتعالى مشيئته تتعلق بأن يخلق بشرا إلى ما لا نهاية له. هل يقدر يلزم بالذات الخير الإلهي؟ واضح. كذلك الأشخاص وهي الجواهر الجزئية أيضا غير متناهية لاستمرار الخير الإلهي. وصلى الله على محمد وآله.